بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووصلنا في بداية المجلد الثالث في الرسالة التدمرية. وهذه الرسالة كما تقدم معنا هي من أعظم الرسائل في باب الأسماء والصفات، لأنها اشتملت على قواعد عظيمة. وبدأ ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر طريقة المخالفين للرسل في باب الأسماء والصفات، بعد أن ذكر منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الإيمان بأسماء الله وصفاته. وهو ماذا؟ ما هو منهجهم؟ الإثبات الإثبات المفصل والنفي المجمل. أما طريقة المخالفين للرسل فذكر ابن تيمية الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية، وكذلك الكفار والمشركين. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له، وهذا يستلزم يعني غاية التعطيل. ثم ذكر عن غاليتهم الغلاة منهم، وهذا مذهب الباطنية والمتفلسفة. لما قلنا فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. وقرأنا هذا الكلام، وهؤلاء يعني كما قال وقعوا في شر مما فروا منه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا إن قلنا موجود شبهناه بالموجودات، طيب إذا قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات، فماذا نقول؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات، وهذا أقبح وأشد تعطيلا. ولذلك حتى في رسالة الكناني مع المريسي في الحيدة، معروفة في المناظرة في القرآن، لما سأله الكناني عن علم الله، هل تقول الله عليم؟ قال قول لا يجهل، يعني النفي. فهذا مذهب هؤلاء والعياذ بالله. ودائما الإخوة نستشعر نحن نقرأ مثل هذا الكلام، رحمة الله تعالى بنا ونعمته علينا أن هدانا للعقيدة الصافية السليمة التي توافق الفطرة، والحمد لله. إذا كان هناك أناس يقولون مثل هذا الكلام، ابن تيمية ما ألف مثل هذه الرسائل إلا لعظم الحاجة لهذا. ثم قال وقد علم بالاضطرار أن الوجود يعني الموجودات لا بد، قال الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، من موجد واجب أو واجب بذاته غني عما سواه. الإخوة، هذه بعض المصطلحات نذكرها على سبيل الاختصار حتى نفهم يعني ما سيأتي. يقولون الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، يسمونه واجب الوجود. طبعا هذه مصطلحات عند المتكلمين. ابن تيمية يخاطبهم بلغتهم حتى يكون هذا أدعى لفهمهم ولإقامة الحجة عليهم. فالوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، أو يقال عنه واجب بذاته. إذا سمعت في العبارات واجب بذاته يريدون هذا، يعني لا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، ولم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فما يفتقر إلى غيره في إيجاده. وهذا يطلقونه على الله جل وعلا، يطلقون على الله أنه واجب الوجود. فابن تيمية هنا قال الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته. هذا معنى واجب بذاته، يعني الكون هذا الوجود. الآن لما ترى الموجودات، أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذن لا بد من موجد لهذه الموجودات، لم يسبق بعدم ولا يلحق فناء، وهو الله جل وعلا. طبعا إطلاق واجب الوجود على الله هذا جائز على سبيل الإخبار، جائز على سبيل الإخبار، ويكون هذا لأجل الحاجة طبعا، يعني عند مناقشة هؤلاء. فهذا ليس من أسماء الله وليس من صفات الله، لكنه يدخل في باب الإخبار. وممكن الوجود هو الذي يجوز عليه العدم، هو الذي يجوز عليه العدم، المخلوق، ويقال عنه واجب بغيره، يقولون واجب بغيره، أو موجود بغيره. نعم، موجود بغيره. طيب، كذلك يقولون العدم، الشيء المعدوم، العدم، يقولون هو قسمان: ممكن وممتنع. الممكن ما يجوز وجوده لكنه معدوم في الواقع، ما يجوز وجوده لكنه معدوم في الواقع، يعني مثل بحر من عسل، بحر من زئبق، غراب أخضر، يعني هذا معدوم، لكن تأمل لا يستحيل وجوده، سبحان الله، يمكن، يعني عقلا يتصور وجود مثل هذا. الممتنع المستحيل وجوده، المستحيل وجوده، هذا المعدوم الممتنع، المستحيل وجوده، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الضدين، يعني تقول حي وميت في نفس الوقت، لا، هذا ما يمكن، هذا ممتنع مستحيل. فهنا الآن نفهم الكلام لما قال أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم. طبعا هذا كله على سبيل الإخبار، يعني ويريد الخالق قديم. نعم، طبعا الأول من أسماء الله، أما القديم ليس من أسماء الله، لأن هناك يعني قديم نسبي، كما قال تعالى: حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، كالعرجون القديم. ف يعني هذا قدم نسبي، وليس هو يعني أول العرجون بهذه الصفة، بخلاف الأول. طيب، يعني تدل على الكمال بصورة أوضح. وأزلي، نعم، أزلي يعني لا يلحقه فناء، لا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز عليه الحدوث، يريد ماذا؟ لا يجوز عليه الحدوث، يعني أن يسبق بعدم، أن يسبق بعدم، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فوصفوه بما يمتنع وجوده. الآن عرفنا الممتنع، لما نشوف العدم الممتنع، هؤلاء القسم الأول الآن ذكر ابن تيمية وصفوا الله تعالى بهذا القسم أنه بالمستحيل، إما قالوا لا موجود لا معدوم لا حي لا ميت لا عالم لا جاهل، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب الذي هو يستحقه الله جل وعلا، أو الوجود يعني حتى ما قالوا هو موجود وممكن يعني مثل ما عرفنا، أو القدم، أو القدم. طيب، قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، وهذا مذهب ابن سينا وأتباعه، هذا النوع الثاني مذهب ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة. قال: فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. أيضا نفهم هذه المصطلحات، بالسلوب يعني إيش؟ الصفات السلبية يعني النفي، نعم لا موجود لا خارج العالم لا داخل العالم لا كذا لا لا لا، نفي. وكذلك هنا قال بالسلوب، يعني مثلا إذا سمعتم يقولون موجود يفسرون كلمة، حتى كلمة موجود يقولون يعني نفي العدم، كل يرجعون إلى النفي. إذا قال واحد هو واحد يعني نفي القسمة ليس باثنين، فهكذا يصفون الله تعالى بالنفي وما يصفونه بالإثبات في صفة من صفاته، أو والإضافات، الإضافات يعني الصفات الإضافية، يعني هي التي لا تعقل إلا بمعرفة ما يقابلها، لا تعقل إلا بمعرفة ما يقابلها. يعني قالوا الأولية هي باعتبار أن المخلوقات بعده، طبعا في هذا الكلام قد يكون هناك شيء من الحق، لكن طريقتهم يعني باطلة. إذا انتقلت إلى باقي الصفات كلها منفية عندهم، وحتى الأولية تأمل يعني فقط يقولون هذا أطلق على سبيل الإضافة فقط، ليست أولية ذاتية تليق بالله جل وعلا. فإذا قال دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. إيش معنى بشرط الإطلاق؟ يعني لا يقيد بشيء، لا يقيد بشيء، وهذا يعني ما يكون إلا على شيء موجود في الذهن. أنت تخيل شيء يعني لا يوصف بأي صفة ثابتة له، كل صفة نفي، ليس جوهر ليس عرض ليس كذا كذا كذا، طيب إيش هو؟ هذا شيء ذهني بس موجود في الذهن. قال: وقد علم بصريح العقل. الآن يأتي الرد على هذا يعني القول، تلاحظ أن يعني ما يختلفون عن الطائفة الأولى، لكن بعض المعاصرين يسمي الطائفة الأولى المتجاهلة الواقفة، المتجاهلة الواقفة، هذا الغالي الغلاة الذين يسلبون عنه النقيضين، يعني لا نفوا ولا أثبتوا. الطائفة الثانية ابن سينا وأتباعه المكذبة النفاة، المكذبة النفاة. الرد عليهم من قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. وابن تيمية ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن هؤلاء في منطقهم اليوناني يقرون بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، يعني في خارج الذهن. سبحان الله، قال لا فيما خرج عنه، يعني عن الذهن من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا الصفة، أيضا هذا أمر آخر يدل على فساد قولهم، جعلوا الصفة هي الموصوف يعني هي الذات، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. وهذا شيء يعني واضح، في إنسان يتصف بالعلم، في إنسان جاهل ما يتصف بالعلم، فرق بين الذات وبين الصفات. قال فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يعني يكون قوله والله بكل شيء عليم مثل قوله والله على كل شيء قدير، ما في فرق بين علم وقدرة ورحمة وإرادة، كلها يعني واحد. طيب، قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام، وهذا مذهب من قال من المعتزلة ومن اتبعهم، إذن أولى المعتزلة وأتباعهم. المعتزلة أشهر ما قيل أن رجلا جاء إلى الحسن البصري يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، فقال واصل بن عطاء أحد يعني الجلوس قال ليس بمؤمن ولا كافر، ثم قال واعتزل إلى مكان آخر لأن خالف الحسن البصري، فقال اعتزل عنا واصل، فسمي هو أصحابه بالمعتزلة، واصل بن عطاء، وهم فرق كثيرة وينفون الصفات وينفون القدر، وعندهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ومن أصولهم الخروج على ولاة الأمر، ويسمون هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوي أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والواثق في الدولة العباسية، حتى امتحنوا الناس بخلق القرآن، والذي ما يقول القرآن مخلوق فهو كافر ويقتل. وهنا أظهر الله تعالى السنة بالإمام أحمد رحمه الله لما ثبت في هذه المحنة وجلد وضرب رحمه الله، ثم كشف الله تعالى الحق. طبعا خلق القرآن يعني يريدون أن ينفوا الكلام عن الله، الله ما يتكلم حقيقة، ذلك القرآن ليس كلام الله ومخلوق، هكذا يريدون أن يقولوا. ومن أشهر هؤلاء المعتزلة الجاحظ المعروف والنظام والجبائي. فإذا هؤلاء المعتزلة قالوا من اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، يعني هم يقرون بالأسماء في الظاهر لكن ينفون الصفات مطلقا، ما يثبتون ولا صفة. ولهم طريقتان، الأولى قال فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، كالأعلام المحضة. إيش معنى المحضة؟ يعني لا تدل إلا على مجرد الاسم، ما تدل على الصفة. وهذا الإخوة يكون صحيح في أسماء المخلوق، أنا اسمي خالد لكن أموت، كل إنسان يموت لكن اسمي خالد، ما يصدق على المسمى، ممكن فلان يسمونه كريم وهو من أبخل الناس. فالأسماء المخلوقين هي أسماء محضة فقط، تدل على أن هذا الاسم لمعرفة فلان، اسمه فلان كذا، علم على فلان. لكن أسماء الله ليست أسماء محضة، بل هي ماذا؟ تتضمن للصفات، ولذلك تكون يعني حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنها تضمنت صفات عظيمة. قال كالأعلام المحضة المترادفات. إيش قال مترادفات؟ مترادف يعني ما اتفق معناه واختلف لفظه. يقولك مثلا البر والقمح مترادفات، فاتفق معناه لكن اختلف لفظه، فيجعلون اسماء الله كأنها كلها مترادفة، العليم القدير السميع البصير. وهذا فيه يعني نفي للصفات ضمنا. الطريقة الثانية، ومنهم من قال عليم بلا علم، يعني هذا نفي صريح. يعني الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى فيها نفي ضمني للصفات، جعلوا العليم والقدير أسماء محضة مترادفة، هذا نفي ضمني للصفات. ومنهم من صرح قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع وبصر والعياذ بالله. قال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. الإخوة نحن نقرأ الآن كلام معتزلة، المسلم الحمد لله بعيد عن هذا الاعتقاد، لكن من ناحية العملية كم من الناس من ينطبق حاله على هذا المذهب، لأن للأسف يؤمن بأسماء الله بالاسم والظاهر فقط دون أن يتعبد الله بالمعاني، فلا يليق. نحن الحمد لله ندرس الصفات ونعرف أن أسماء الله فيها معاني عظيمة، المقصد من هذا العلم كله أن نتعبد لله بأسماء وصفاته. إذا علمت أن الله سميع يسمعك، فما تمر عليك ثانية إلا وأنت تذكر الله، لا زال لسانك رطبا من ذكر الله لأن الله يسمعني. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. دائما نقول لو أن الإنسان والله لو يتعبد باسم واحد من أسماء الله في صلاته سيخشع فيها، لو تقول أنا سأصلي صلاة فقط أستشعر اسم الله تعالى السميع أو البصير، ما تتحرك حركة إلا وتستشعر أن الله يراك، يراك وأنت ترفع يديك مستسلما له، يراك وأنت تضع اليمنى على اليسرى متذللا له، يراك وأنت تركع وأنت تسجد فتفتقر إلى الله فتخشع في صلاتك وفي عبادتك، هذا المقصود. ولذلك اشتد نكير أهل السنة على هؤلاء، لأن هؤلاء بهذا الكلام في الحقيقة يعطلون عبودية الله. كيف الإنسان إذن يتعبد لله؟ قال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. طبعا هم شبهتهم ماذا؟ التجسيم. يقولون لو أثبتنا الصفات هذا يستلزم التجسيم، يعني يستلزم أن الله جسم والله ليس بجسم هكذا والعياذ بالله، يعني عقول فاسدة. فنقول في الجواب كما قال أهل السنة لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. من زعم أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة إلا يعني ما هو جسم، قيل له لا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم. يعني هذه شبهة التجسيم، كذلك التشبيه، إن أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، هذا كله يعني من وساوس الشيطان. قال وهؤلاء جميعهم الفرق الثلاث يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات، تحريف النصوص والتعطيلات. يعني ماذا تعطيل؟ ماذا؟ الصفات. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. إيش يريد ابن تيمية؟ لسووا بين المتماثلات، تقول لأن الأسماء والصفات باب واحد، لأن الأسماء والصفات باب واحد من حيث دلالة النصوص عليها، لأن الأسماء والصفات باب واحد من حيث دلالة النصوص عليها ومن حيث اتصاف الله بها، يتصف بالصفات كما يتصف بالأسماء، فكيف تفرقون بين هذا وهذا؟ تثبتون الأسماء وتنفون الصفات. قال لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، يعني ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق. وهذا التشبيه الذي وقعوا فيه أولا، فرق بين الخالق والمخلوق. إذا قلت الله عليم، أنت أصلا تفرق بين علم الله وعلم الإنسان. تقول الله عليم والإنسان عليم، ليس علم الله مثل علم الإنسان. علم الله شامل ومحيط بكل شيء، وعلم الإنسان ضعيف وقاصر محدود. ففرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، لكنهم من أهل المجهولات، هم ظنوا يعني هذه الأمور يعني كما سماها ابن تيمية المجهولات، سموها عقليات وأدلة، شبه التجسيم، وأنهم إذا أثبتوا هذه الصفات سيشبهون الله بخلقه. ظنوا أن هذه المجهولات هي العقليات اليقينيات. قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، اشتبه عليهم الأمر، ظنوها عقليات، يسفسطون في العقليات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. إيش معنى هذا الكلام؟ قل السفسطة هي التمويه والخداع. يقولون هو أصله لفظ يوناني مركب من سوفيا وهي الحكمة، ومن أسطس وهو المموه أو المموه. سوفيا يعني الحكمة. نحن الآن الإخوة نذكر هذا لأننا فقط في هذا الموضع، لأن هذه رسالة فيها شروحات وكذا، وهذا شرح قديم لهذه الرسالة ففي تعليقات وكذا، لكن باقي مواضع الفتاوى نمر عليها إن شاء الله سريعا. لكن هنا جميل أن نقف يعني مع هذه الكلمات، وهي تتكرر السفسطة فأصلها سوفيا وهي الحكمة، وأسطس وهو المموه. فسفسطائي يعني أو سفسطاط أو كذا، سفسطة فيعني حكمة لكنها إيش؟ مموهة. فكذلك قال يسفسطون في العقليات، يعني يموهون ويغالطون في الأمور العقلية الثابتة الواضحة. إثبات الصفات كيف يكون تشبيه بالمخلوقات، ويظن هذه هي الحكمة وهذا هو العقل، لكن هذا يعني تمويه وسفسطة في الحقيقة. فقال يسفسطون في العقليات. طيب يقرمطون في السمعيات، لأن القرامطة هم كما عرفنا باطنية، قالوا اذبحوا بقرة فسروها والعياذ بالله بأم المؤمنين عائشة والعياذ بالله، وهكذا. يعني أعظم الناس تحريفا للنصوص هؤلاء القرامطة. فكذلك هؤلاء شابهوهم في ذلك، يقرمطون في السمعيات يعني ينفون ويحرفون. قلنا الرحمن العرش استوى، قالوا لا، استوى بمعنى إما استولى أو هو بمعنى الملك والكناية، وينفون صفة الاستواء حقيقة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فقل لا، ينفون صفة الوجه. وهكذا يتجرؤون يقولون ليس لله وجه والعياذ بالله، يقرمطون في السمعيات. ومع أن الإثبات ليس فيه تشبيه، وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، والسميع البصير جل وعلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وذلك، الآن يبدأ ابن تيمية في الرد الإجمالي على هذه الفرق كلها، هذا رد إجمالي. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، سيخوض معمع الآن معهم رد إجمالي ورد تفصيلي. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، لابد، هذا عقله كل واحد فطرة الإيمان بالله. طيب ما الدليل؟ قال إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن. قلنا إيش معنى ممكن؟ إيش يجوز عليه؟ إيش العدم؟ ليس بواجب. إيش معنى ليس بواجب؟ يعني ليس بواجب الوجود، يعني إيش؟ لم يسبق بعدم، يعني نعم ليس بواجب يعني سبق بعدم، ليس بواجب ولا ممتنع، ولا ممتنع يعني يستحيل وجوده، لا هو موجود، والحادث يعني المخلوق موجود أمامنا. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن الذي يجوز عليه العدم لا بد له من واجب. هذا دليل عقلي يعني واضح، وذكر هنا الدليل النقلي عليه، قال كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين الاحتمال الثالث أن لهم خالقا خلقهم. هذه النتيجة حذفت في القرآن لوضوحها، سبحان الله، كذا القرآن يحاصر القلب من كل جهة ثم قد ما يصرح لك بالنتيجة، خلاص أنت الذي تنطق بهذا وتقول نعم الله خلقنا. لذلك جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كاد قلبي أن يطير. وهذا أبلغ في تقرير الحجة، لأن المجادل هو الذي ينطق بالنتيجة التي ينكرها والذي يستنبط. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. الآن يخاطب كل الفرق هؤلاء الثلاثة الماضية، الآن إلى الآن هم يقرون بهذا، يبين تقرون الآن أن هناك واجب وهناك ممكن، هناك في الكون محدث ومحدث. طيب الآن أنتم تقولون هذا موجود وهذا موجود، يعني الخالق موجود والمخلوق موجود. قال ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن تيمية. شفت تأتيه من الأصل اللي ينكر لك صفة، أي صفة من الصفات، ابدأ من الموجود الوجود. فهذه تنسف شبهة التشبيه. قال بل وجود هذا يخصه، وجود هذا يخصه، يعني كل وجود يليق بما اتصف به. وجود الخالق لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وجود كامل. وجود المخلوق وجود ناقص، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم كذلك الإنسان يموت، كل من عليها فان. قال واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. الاتفاق في الاسم إن هذا موجود هذا موجود، هذا عليم هذا عليم، هذا له وجه هذا له وجه، هذا الاتفاق في الاسم لا يقتضي التماثل في مسمى ذلك الاسم، يعني في الحقائق. عند الإضافة والتقييد والتخصيص، هذه كلها متقاربة. عند الإضافة عند قيل وجه الله، إذا والتقييد يعني إذا قيد مثلا العلم بأنه علم لله، والتخصيص أيضا يعني خص به الله مثلا. قال عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء، في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود. قال لأنه ليس في الخارج يعني خارج عن الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، فهذا يعني في حالة الإطلاق هذا يسمى الإخوة القدر المشترك، هذا المعنى الكلي في الذهن، هذا لا يوجد في الخارج. إذا قيل علم، العلم أنت الآن يقوم في ذهنك معنى العلم، لكن حقيقة هذا العلم، إذا قيل علم الإنسان تعرف معنى العلم، إذا قيل علم الله تعرف معنى هذا العلم مثلا. فإذا هذا الشيء اللي قال فلا يقول عاقل، إذا قيل إن العقل شيء إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم. قال ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، يعني تليق بجلاله وعظمته. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، يعني تليق بضعف الإنسان والمخلوق، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة، توافق تلك الأسماء يعني إيش؟ أسماء الله. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، يعني نفس الأسماء التي سمى بها نفسه إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص بهذا الشرط، يعني إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص توافقها في الاسم فقط. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا أسماء للإنسان، صفات للإنسان، سميع بصير، والله هو السميع البصير، لكن كل صفة تليق بما تضاف إليه. قال ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، يعني الذات والحقيقة، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. نعم، لم يلزم أيضا اتحاده، يعني كون الشيئين شيئا واحدا باب أولى، هذا عند الاتحادية. نعم. قال ولا تماثل المسمى، نعم ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص، فيرد على المعطلة ورد على الاتحادية. ثم ذكر ابن تيمية أمثلة كثيرة في هذا، قال فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، حياة كاملة من كل الجهات، ليس قبلها عدم ولا تلحقها، يعني ما يلحقها فناء، ثم هو حي بذاته لا يحتاج إلى يعني أحد، بخلاف المخلوق الإنسان سبق يعني حياته العدم ويلحق حياته الفناء والموت، ثم حتى إذا خلد في الجنة أو خلد في النار فهذا الخلود وهذه الحياة ليست بذاته، وإنما هو مفتقر إلى ربه جل وعلا، هو الذي جعله حيا خالدا مثلا في الجنة. فإذا قال وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وهذا يعني هذه أمثلة ذكرها ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد. قال ابن خزيمة وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال أنكم شبهتم الله بخلقه. هذا يعني كلام قديم عند السلف، ذكره ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. قال وإنما، يعني سبحان الله، هذا ابن خزيمة له كتاب التوحيد يسميه المعطلة كتاب التشبيه وكتاب الكفر، سبحان الله، وهو من كبار علماء السلف. قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. إذا قيل الحياة هكذا تفهم معنى الحياة ضد الموت، كذا شيء في الذهن مطلق، لكن إذا أضيف إلى الخالق أو إلى المخلوق خلاص كل واحد يكون له معنى. قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. هذا المطلق ليس له وجود في الخارج، يقول الحياة فقط هكذا. طيب ماذا تريد؟ أي حياة؟ ممكن أن أتصور شيء في الخارج إلا إذا أضيف إلى شيء، إلى خالق أو إلى مخلوق. قال ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسمين، يفهم قدرا مشتركا بين المسمين، الحياة أن الله حي المخلوق حي، لكن وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هذا الإخوة يعني الكلام يبين لنا لماذا جاءت الأسماء مشتركة، أسماء الخالق والمخلوق مشتركة. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تفهم معاني هذه الأسماء لله إلا إذا كان هناك قدر مشترك في الحقيقة التي هي في الذهن، ليس هناك تشبيه في هذا الاشتراك، وإنما هي حقيقة ذهنية فقط. تخيل يؤتى بمثلا صفة الإنسان ما يعرفها أبدا ولم يتصف بها أبدا ولم يراها في الخلق أبدا، طيب كيف تعرف معناها؟ يكون عندك شيء اسم هكذا فقط بدون معنى، وهذا ما يعطي كمالا لله ولا يعني يبعث عبودية في القلب لله. لكن لما تعرف أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله عليم، وفي الوقت نفسه تثبت هذه الصفات على الوجه الكامل لله جل وعلا الذي يليق بعظمته وجلاله، هنا يعني هذه الأسماء تبعث في نفسك الإيمان. فإذا لذلك قال ابن تيمية لا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. المواطأة يعني اتحاد اللفظ والمعنى، الألفاظ المتواطئة يعني التي اتحدت في لفظها ومعناها، مثل رجل، زيد رجل، عمر رجل، اتحدا في اللفظ والمعنى واحد، الرجولة يعني زيد عنده رجولة وعمر عنده رجولة. هذا يسمى، هذا المثال ممكن نقول يعني تواطؤ كلي، لأن الرجولة يعني واحدة تقريبا، مثل وجود، مثلا زيد موجود، عمر موجود، وهناك تواطؤ متفاوت، وهو مثل النور، كلمة نور، نور الشمس، نور المصباح، اللفظ واحد والمعنى واحد النور، لكن يتفاوت، نور الشمس متفاوت يعني أعظم من نور المصباح، تسمى هذا أيضا تسمى بالمشككة، الألفاظ المشككة، لأن السامع يتشكك يعني هل هي من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك، هذا مبحث لفظي في اللغة. لكن هذا النوع الثاني هو الذي يهمنا في الأسماء والصفات، لأن الآن إذا قيل نور الشمس، نور القمر، نور المصباح، تثبت هذه الحقائق، تتخيل نور في ذهنك عموما تفهم معنى النور، ثم إذا قيل نور الشمس تعرف أنه يعني يليق بالشمس، نور القمر يليق بالقمر، نور المصباح يليق بالمصباح. كذلك الصفات من هذا الباب، من التواطؤ المتفاوت، يعني إذا قيل العليم تعرف معنى العلم، يقول علم الله تعرف معنى العلم الذي يرجع إلى الله، علم الإنسان تعرف هذا يعني يليق بضعفه، وهكذا. قال وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، قال وبشروه، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروا بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم. قال وبشروا بغلام عليم يعني إسحاق، وهذا على الأصل الأنبياء يوصفون بالعلم عموما. قال وسمى آخر حليما، فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، لأن ظهر حلمه لما يعني أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح إسماعيل، فظهر يعني حلمه، قال افعل ما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فظهر حلمه. قال وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وهكذا ذكر يعني إن الله كان سميعا بصيرا، والآية التي في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه بالملك الملك القدوس، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وسمى نفسه بالمؤمن المؤمن المهيمن، سمى بعض عباده بالمؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، قال وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز العزيز الجبار المتكبر، قال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، قال وسمى نفسه الجبار المتكبر، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك. قال ولا يحيطون بشيء من علمه، صفة العلم، قال أنزله بعلمه والقوة، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم وشد منهم قوة، وفي المقابل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم، فرحوا بما عندهم من العلم إلى آخره. قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، قال يزيدكم قوة إلى قوتكم، قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وننتبه ليس يعني أيد يعني جمع يد، أيد هنا من التأييد، انتبه، فليس هذا تأويل أو تحريف، لا، والسماء بنيناها بأيد من التأييد، بأيد، فالهمزة فيها أصلية، أيد فعل على وزن فعل، التأييد التفعيل، أما أيدي الألف ليست أصلية، الهمزة ليست أصلية، وزنها أفعل أيدي، ممكن تحذف يعني الياء أيد مثلا، ففرق بين أيد وأيد، التشكيل واحد لكن ميزان الصرف يبين الفرق، هذه التأييد والأيد هنا في الآية على وزن فعل، أما هناك على وزن أفعل أيدي أفعل. نعم. وقال واذكر عبادنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، ونقل هنا أن ابن عباس ومجاهد وقتادة فسروا يعني هذه الآيات بهذا، قال وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، وكذلك ذكر المشيئة والآيات فيها والإرادة والمحبة، قال يحبهم ويحبونه، وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والمقت إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم وليس المقت مثل المقت، قال ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، وصف نفسه بالعمل، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون، وصف نفسه بالمنادات والمناجاة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، مناجاة يعني نداء القريب. قال ويوم يناديهم وناداهما ربهما، وفي المقابل قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وقال إذا ناجيتم الرسول، إذا تناجيتم فلا تتناجوا، إلى آخره. قال وصف نفسه بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما، قول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر الآية. يعني سبحان الله، شوف الآيات الآن. أتظن ابن تيمية لما كان يؤلف كان يفتح المصحف يكتب؟ لا، هكذا يكتب الإخوة من قلبه. سبحان الله، تخيل يعني يجمع هذه النظائر يستحضرها في مجلس يكتبه، يعني سبحان الله. هذا الذي يجعل القرآن يعني هو حياته، ما يمر عليه أسبوع أو أقل إلا ويختم القرآن، تكون آية القرآن في قلبه فيستحضرها استحضارا قويا. ذكر في هذا الزمان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني استحضار الآيات عجيب جدا، حتى بعضهم يقول في محاضرة واحدة أحصيت الآيات التي يعني فرغناها، فكانت ما يقارب 100 آية في محاضرة واحدة، كل ما ذكر شيء قال الله تعالى، قال وقال تعالى وقال تعالى. سبحان الله، أن هذا الذي يؤثر في النفوس. فشاهد أن ابن تيمية هكذا ذكر يعني مثلا في الاستواء، قال وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتاب أنه استوى على العرش، وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه ببسط اليدين، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيضا قال ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد والبسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. نعم. النتيجة قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، تثبت هذه الصفات لله مع نفي التماثل. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، وعطل وفي نفس الوقت مثل وشبه الله والعياذ بالله بالمعدومات والجمادات. قال ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا الكلام إخوة يعني جاء عن السلف الأوائل، يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا هو التشبيه. وهذا موجود في كتاب العلول الذهبي ومختصر الشيخ الألباني فرحم الله الجميع. فإذا تأمل بقول إسحاق بن راهوية يبين معنى التشبيه لمثل هؤلاء، يقول إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، إذا قال يد كيد المخلوق هذا هو التشبيه. أما يقول الله يد تليق بجلاله وعظمته، لما لم تسجد لما خلقت بيدي كما يليق بجلاله، انتهى الأمر. قال إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا هو التشبيه. فهذه قاعدة السلف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل بدون نفي الصفات. قال وتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. وهذا يعني يشمل يعني كل التدمرية. الرسالة الآن ملخصها في هذا السطر، لخص لك الرسالة التدمرية، عبارة عن بعد أن بيّن في هذه المقدمة منهج السلف يعني في إثبات الصفات، ومنهج يعني المخالفين وأقسام المخالفين، درجات المخالفين، ورد عليهم الرد الإجمالي بالعقل، ثم الرد بالنصوص، وأن التماثل في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى بآيات كثيرة. ثم الآن يعني يتبين هذا كله بأصلين ومثلين وخاتمة. الأذان كم؟ 21، 5 دقائق. نعم. فباختصار الإخوة، ما نستطيع نبدأ بالكلام هذا، لكن الأصلين يقصد يعني القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول إيش في الذات. فهاتان قاعدتان عظيمتان يعني ترد بهما على كل من خالف الأسماء والصفات، أصلين عظيمين. ثم مثلين مضروبين، وهما ماذا؟ الروح ونعيم الجنة. يعني أنت تقول الجنة فيها نعيم، فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان، وليس رمان الجنة مثل رمان الدنيا. طيب كذلك إذا كان هذا يتصور في المخلوق في نعيم الجنة ونعيم الدنيا، فكذلك في الصفات بين صفات الله وصفات المخلوق. وكذلك الروح يعني الروح الإنسان يعني ما يعرف كيفيتها ويثبتها لله، يثبتها يعني للمخلوق، ومع أنه ما يعرف الكيفية ويعرف أنها تقبض وأنها تنزع وكذا. فضرب هذا المثل. فكذلك تثبت الصفات لله بدون أن يعني وما تعرف كيفيتها، وإن كنت تعرف يعني المعنى العام للصفات. ثم الخاتمة فيها 7 قواعد، فيها 7 قواعد في باب الأسماء والصفات. نعم، يعني قواعد يعني عظيمة. نعم، فإن شاء الله يعني نكمل في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونبه الإخوة أن الأسبوع القادم يتوقف الدرس لأجل يعني دورة الشيخ العصيمي حفظه الله، والأسبوع الذي بعده إن أحيان الله سيكون يعني درس في الحج، يعني في العصر والمغرب كله في الحج. نعم، في بلوغ المرام يعني نأخذ الأحاديث نمر عليها مرورا سريعا. Thank you.